إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ربنا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب في الله، الحمد لله، يعني إحنا مشينا معكم في مصطلح الحديث و المادة الثانية والعقيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. وإخواننا طلبوا وإخواننا جزاهم الله خير طلبوا منا درس في هذا المسجد، مسجد التقوى. فتفكرت أنا يعني إيش نعطي هنا، بحيث إنه إحنا نستفيد فائدة غير الفائدة اللي إحنا بنأخذها في مادة المصطلح ومادة العقيد. فوقع في قلبي تدريس، ما أقول تدريس، شرح تعليق على كتاب الاعتصام للإمام العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه. أولا، لابد علينا أن نعرف من هو هذا الإمام، ولماذا اخترنا كتاب هذا الإمام دون غيره. أيها الأخوة في الله، أولا، الإمام الشاطبي رحمة الله عليه من الأئمة الكبار الحفاظ المتقنين، وكان من علماء الأندلس اللي الآن تسمى أسبانيا. فكان الإمام الشاطبي رحمة الله عليه من كبار علماء الأندلس في زمانه. ومن الشيء الغريب أن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه عندما كان في الأندلس يواجه البدع ويجابه أهل البدع ويحيي السنن، كان في المغرب، وكان نظيره في المشرق وهو الإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، المعروف بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ليس الجد بل الحفيد صاحب الفتاوى الكبرى. فكان هذين العلمين أحدهما في المغرب وهو الشاطبي، والآخر في المشرق وهو ابن تيمية، كان مقيم عندنا هنا في مصر، وأصله كان من بغداد من الشام، أصله من الشام. نعم. فالمقصود حتى تعرفوا أن أهل السنة يتفقون، وإن لم يحصل بينهم اتفاق قصدي. لو رجعتم إلى كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في ذم البدع وبيان قواعد أهل السنة والجماعة في رد البدع، يكاد يتفق تقريبا بنفس الحروف التي كان يقولها الشاطبي رحمة الله عليه، وهما لم يثبت أنهما التقيا. إلى الآن ما نعلم أن الشاطبي التقى مع ابن تيمية، وكان بعض إخواننا من مجتهدين في طلب العلم، فكنت سألت قلت يعني هل وقفت على أن الشاطبي التقى مع ابن تيمية أو حصل بينهما لقاء؟ قال لا، لكن حصلت بينهما المعاصرة، يعني كان في زمن واحد. وهذا إن دلنا يدل على أن منهاج أهل السنة واحد، سواء اقتربت الأقطار والأمصار أم تباعدت، لأنهم يستقون من منهاج السنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا. أما الذين لا يتبعون السلف ولا يتبعون السنة فتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ممكن يجتمعون في مكان واحد ولكن قلوبهم شتى. وهذه الآية وإن وردت في المنافقين اليهود فإنها تشمل بلفظها من حيث المعنى والدلالة كل من تفرق في الدين ووقع بينهم نزاع وبغضاء. المقصود الله سبحانه وتعالى جعل في كل زمان أئمة يحملون السنة ويدافعون عنها، وهؤلاء الأئمة ليسوا موجودين في مكان محدد ولا يحصرهم مكان معين، بل هؤلاء متفرقون في الأرض، كل يربي طلاب العلم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وعلى ما كان عليه سلف الأصحاب. ومن عظيم فائدة هذا الكتاب أن الشيخ الألباني حفظه الله وثبتنا وإياه على السنة ما زال يوصي به، وله كلمة مشهورة عن الشيخ حفظه الله وهي: أنصح طلاب العلم باقتناء هذين السفرين العظيمين، الاعتصام للشاطبي واقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا. فهذان الكتابان سواء كان كتاب ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم أو كان هذا الكتاب اللي أمامنا الآن الاعتصام، جمع فأوعى ووضع قواعد لا يستغني عنها من أراد هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا. نحن في هذا الزمان نجد أن المسلمين يفترقون في العقائد في العبادات، وبعد هذا الافتراق العلمي يقعون في فرقة القلوب، فهذا يقوم بشيء يظن أنه من السنة والآخر يقول لا هذا الأمر بدعة لا يجوز أن تقوم به، فيختلفان ثم بعد ذلك يتباغضان ويتدابران. وهذا سببه أن الناس في هذا الزمان ما أصبحوا يفهمون العلم من المنبع الصافي ألا وهو كتاب الله والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. ولذلك ينبغي على من أراد أن يدعو إلى السنة وأن ينكر البدع لابد أن يفهم القواعد التي يستند عليها في تحقيق الأمر بكونه بدعة. فالآن مثلا نرى ناس يقومون بموالد أو باحتفال بالمولد النبوي وما أشبه ذلك. طائفة من الناس يقولوا هذه بدعة، طائفة يقول لا نحن نحب النبي ولحبنا للنبي نفعل ذلك، وهنا تقع بينهما العداوة. ينبغي هنا أن نكون على دراية بالقواعد العلمية حتى نعرف لماذا الأمر يكون بدعة وكيف يؤصل على هذا الأمر كل ما يستحدثه الناس، فنميز بين المباحات المستجدة وبين البدع المستحدثة وبين المصالح المرسلة. والحمد لله أنتم شباب أو أغلبكم شباب، فأنتم الحمد لله في بداية الطريق، فإذا أردتم أن تسلكوا الطريق الصحيح عليكم أن تأخذوا أصول أهل السنة في كل فن من الفنون، ولكن تبدأون بالأيسر فالأيسر، بمعنى لا ينبغي لطالب العلم أن يحصر نفسه في فن كان يعيش سنين طويلة يدرس الحديث لكنه لا يتعرض لأصول الفقه، أو يدرس أصول الفقه ولا يتعرض للحديث، بل الواجب أن يبدأ طالب العلم بكل فن بأساسياته، لا يتوسع في كل فن، يبدأ بأساسيات الفنون، الأساسيات الفقه، أساسيات التوحيد، أساسيات الأصول في البدع وذمها، وهذا يحتاج من يتلقى على يديه. وفي الحقيقة دروسنا معكم يا أخواني ليست من قبيل الشيخ والتلميذ، هذا خطأ، وإذا أحد وقع في قلبه هذا فهو مخطئ خطأ عظيم، وإنما ما نفعله سويا إنما هو مباحثات وإفادات نستفيدها من بعض، كما قال الله جل وعلا في كتابه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليس كل من وضعت له يعني طاولة وميكروفون وكرسي يقع في قلبي أنه الآن ما شاء الله أصبح في رتبة المعلم، هذا الشيء خطر على المتكلم وعلى السامع. لابد نستحضر أننا في بداية طلب العلم، في بداية طريق العلم سواء كان المتكلم أو المستمع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات والإخلاص في القول والعمل. هذه مقدمة أحببت أننا أبينها قبل ما نبدأ في ترجمة المؤلف وهو الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. يقول هو إبراهيم ابن موسى ابن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي الإمام العلامة المحقق القدوة. ثم أثنى على الشيخ بمثل هذه العبارات الطيبة رحمة الله عليه، وكان حريصا على اتباع السنة مجانبا للبدع والشبهة، ساعيا في ذلك مع تثبت تام، منحرفا عن كل ما ينشو للبدع وأهلها. وقع له في ذلك أمور مع جماعة من شيوخه وغيرهم في مسائل، وله تآليف جليلة مشتملة على أبحاث نفيسة وانتقادات وتحقيقات شريفة. قال الإمام الحفيد بن مرزوق في حقه: إنه الشيخ الأستاذ الفقيه الإمام المحقق العلامة الصالح أبو إسحاق. انتهى. قال: وناهيك بهذه التحلية من مثل هذا الإمام، وإنما يعرف الفضل لأهله أهله. أخذ العربية، يعني لغة العربية، فن اللغة بجميع تفاريعها، عن أئمة منهم الإمام المفتوح عليه في فنها ما لا مطمع فيه لسواه بحثا وحفظا وتوجيها، ابن الفخار الديري لازمه إلى أن مات، والإمام الشريف رئيس العلوم اللسانية أبو القاسم السبكي شارح مقصورة حازم، والإمام المحقق أعلم أهل وقته الشريف أبو عبد الله التلمساني، وذكر جماعة من الشيوخ أخذ عنهم الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه كان سلفي العقيدة، يعني على منهاج السلف الصالح في العقائد. شأنه في هذا شأن الإمام ابن تيمية وابن القيم ومن نحو هؤلاء الأئمة من المتأخرين في الالتزام بما كان عليه السلف الأولين رضي الله عنه. وفي الفقه كان الإمام الشاطبي على مذهب مالك، فكان يأخذ بمذهب مالك إذا لم يخالف النص، وإلا فكان الإمام الشاطبي يقف مع النصوص. شأنه في هذا أيضا كابن تيمية، فابن تيمية رحمة الله عليه كان حنبلي المذهب، بمعنى أنه يأخذ بأصول الإمام أحمد، وقد يخالفه أحيانا في فروع وفي بعض الأصول. فكان الإمام الشاطبي وابن تيمية على المذهب، بمعنى أنهم يأخذون ما صح من المذهب موافقة للدليل، فإذا خالف فهنا القاعدة المعروفة عن الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك الذي يطالع كلام الشاطبي في الموافقات وفي الاعتصام يفهم أن الشاطبي رحمة الله عليه كان يخالف مالك في بعض المسائل، كمسألة سجدة الشكر. فالإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن سجدة الشكر قال: ليس عليه عمل من قبلنا، يعني ليس عليه عمل السلف الصالح الأئمة. فلم يبلغ مالك رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا يسجدون سجدة الشكر. فلما أراد الإمام الشاطبي أن يقرر أنه يجب علينا أن نتبع السلف ساق هذا المثال، قال: وليس المقصود القول في سجدة الشكر، لأن الشاطبي رحمة الله عليه يثبت سجدة الشكر مخالفا بها لمن مالك. يقول: وإنما المقصود كيفية الاستدلال، بيان الاستدلال، إنه مالك استدل بفعل إيه؟ السلف حسب ما وصل إليه. إذن المقصود يا أخواني الإمام الشاطبي رحمة الله عليه كان سلفي العقيدة، ونحن لما نقول إيه معنى سلفي، يعني متبع للسلف، متبع للسلف الصالح، لا نقصد هيئة معينة أو جماعة محددة، نقصد هذا سلفي العقيدة أي على منهج السلف الصالح. وقد كان الأئمة الكبار كابن تيمية وابن القيم والشاطبي يستخدمون لفظة السلف والسلفي، ولكن باعتبار ما نقصده الآن أي أنه على ما كان عليه السلف الصالح. الإمام الشاطبي لما قام بالسنة في بلاده، طبعا في هذا الوقت كانت الأندلس فيها من البدع والخرافات والانحرافات التي كانت موجودة عندهم بمثل الأحوال التي كانت عندنا هنا في مصر أيام ابن تيمية. ونحن كما بينا في البداية أن الشاطبي عاصر ابن تيمية، فكان رحمة الله عليه يعيش في أوضاع مشابهة تماما لما كان يعيشه ابن تيمية، فلقي من الناس ومن العامة ما هو منهاج الأنبياء من اعتراض الناس على أهل السنة في كل زمان، وتعرض أهل السنة للفتن والمحن، أحيانا من قبل الحكام وأحيانا من قبل جهلة المسلمين على تنوع طبقات الناس. فمن الأشياء التي حصلت للإمام الشاطبي أنه كان يصلي في الأندلس، وكان هو رحمة الله عليه لا يدعو في الصلوات الخمس، يعني بعد ما الإمام يسلم في كثير من الناس يعتادوا إيه؟ الإمام يرفع إيده يدعو والناس يؤمنون، فالشاطبي رحمة الله عليه ما كان يفعل ذلك. فوصلته رسالة من الحاكم، وهذا الكلام موجود في الاعتصام يذكره أحيانا، وهو أوضح في الموافقات للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. فوصلته رسالة من الحاكم أنك تدعو دبر الصلوات، وإلا فنفعل بك كذا وكذا، وهددوا الإمام. فوصل الأمر للإمام الشاطبي أنك لابد أنك تدعو أدبار الصلوات، وإلا ستتعرض لفتن وإلى آخره. يقول الإمام الشاطبي حتى وصل الأمر إلى أنهم خيروه بين أمرين، إما أن يدعو وإما أن يقتل. يعني الأمر وصل إلى إيه؟ قتل، مع أنه هذا الدعاء اللي بعد الصلوات المكتوبة أن يدعو الإمام ويؤمن المأمومون، هذا كلام باطل، ما كان عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا الصحابة، لكن لازم إما أن تفعل ذلك وإما أنك تعرض للقتل. فغضب الشاطبي قال بل الله يقتله في جوف داره، دعا عليه على رجل. قال فسمعنا صياحا من البيت عند الفجر، فنظرنا فإذا الرجل قد قتل. بس مش الشاطب يعني اللي، وإنما دعا عليه فاستجاب الله دعوة. وكان الإمام الشاطبي صديق في بلد قريبة من الإمام رحمة الله عليه، فكان على منهاج الشاطبي. فالأوقاف في ذاك الزمان اللي بتصرف الرواتب للشيوخ والأئمة هددوا مين؟ لا، هددوا صديق الإمام الشاطبي، تدعو ولا نقطع عنك المعاش. فصبر الرجل وتجلد برهة من الزمن، ثم ضعف ما استطاع، فخشي أن يقطع عنه الراتب، فرجع إلى الإيه؟ إلى الدعاء. فبلغ الأمر إلى الإمام الشاطبي، فأرسل رسالة إلى صاحبه وقال إنه قد بلغني عنك، أنا ما أعرفش الشيء حطته لي، مش عارف أتكلم، أنا شبه كلهم مستبش تاني. فوصل الأمر إلى الشاطبي، فأرسل رسالة إلى صاحبه قال إنه قد بلغني عنك أنك عدت تدعو، فإن كان رجوعك، شوفوا أدب، أدب أهل العلم، وليس يعني صب أو غلظة، لا، فإن كان رجوعك لدليل ظهر لك فما كان ينبغي لك أن تمنع الفائدة عن أخيك وحبيبك. يقصد مين؟ يقصد نفسك طبعا، ده معنى الكلام، معنى الكلام يعني قال إذا كان الأمر اللي خلاك تدعو أنه بلغك في هذا سنة ودليل، فكان ينبغي لك لا تضيع صاحبك وحبيبك وكنت ترسل إليه. وإن كان رجوعك خشية ما يقطعون عنك من المال، فإني أعيذك بالله أن تصل إلى هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فوصلت الرسالة لصاحبه فترك الدعاء، مش ترك الدعاء يعني بطل يدعو ربنا، لا، ترك الدعاء بهذه الايه، بهذه الكيفية الحادثة. فالمقصود من الكلام أن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه كان من مجددي الأمة في وقته، ولكن لم يأخذ من الشهرة مثل ما أخذ غيره من أهل العلم. يعني الشاطبي الآن كثير من طلاب العلم لا يعرفونه مطلقا، الكثير من طلاب العلم ما يعرفون الشاطبي هذا، أو إيش علمه، أو إيش الكتب اللي خلفها، مع أنه عليكم السلام حسبك بس مع أنه رحمة الله عليه من أفضل من كتب في قواعد السنة ورد البدع، حتى أن كلام ابن تيمية ليس له من التفصيلات في البدع مثل ما لهذا الرجل الشاطبي، لأن ابن تيمية رحمة الله عليه كان يتكلم في البدع في ضمن أجوبته، وكان يقول نفس القواعد التي يقولها الشاطبي، لكن ابن تيمية لم يفردها بكتاب مستقل، ليس لابن تيمية كتاب مستقل بقواعد في ذم البدع والتفريق بين المصالح والمرسلة والبدع المستحدثة والأمور هذه. وإن كان هذا الكلام الذي يقول الشاطبي موجود متفرق في كتب مين؟ ابن تيمية، ولكن الشاطبي امتاز رحمة الله عليه لأنه قعد تلك القواعد في مصنف مستقل لم يخلطه بإيه؟ بأمر خارجي. والسبب الذي لم يجعل للشاطبي من الشهرة مثلما لغيره من العلماء الذين عاصروه، أن الشاطبي رحمة الله عليه كان حاد الذهن قوي الأسلوب في الكتابة، فلذلك كتب الإمام الشاطبي لم يتداولها كثير من طلاب العلم، بل لم يتداولها بعض أكابر العلماء لشدة أسلوبه رحمة الله عليه. وأكبر دليل على هذا كتاب الإمام الشاطبي العظيم، وهو الكتاب المعروف بالموافقات، يقع في 4 مجلدات، كتاب عظيم جدا. ودائما الشيخ الألباني حفظه الله يأتي ببعض القواعد من هذا الكتاب، ودائما يشير إليه ويشير إلى مدى نفعه. ولكنك لو رجعت إلى هذا الكتاب وبدأت تقرأ فيه تجد أنه صعب غاية الصعوبة، غاية الصعوبة، حتى أن بعض المعلقين، وأظن هو الأستاذ عبد الله دراز مات من زمن، فما بعرف بينطقوها دراز ولا دراز، دراز ما بعرف، هي مكتوبة كده بدون ضبط، فتعرفوا ضبطها عبد الله دراز، دراز بالكسر. على كل حال المعلق على هذا الكتاب كان من علماء الأزهر، فقال لما جاء يعلق على هذا الكتاب، طبعا هو عالم مثلا في الأزهر في الأصول، فبالنسبة إلى هذا الفن من تخصصه، يقول فأقرأ كلام أبي إسحاق بقلمه السياد، فأقرأ صفحة وصفحتين لكن لا أفهم شيئا من كلامه. يعني تخيل هذا الرجل المتخصص في الفن يقول لك أنا بقرأ كلام الشاطبي لكن ما أستطيع أدرك، ثم أعيد النظر مرة ومرة ومرة. ولما رأى الشيخ عبد الله، وأنا حقيقة ما أعرف عنه شيء سوى أنه هو معلق على كتاب ليه الموافقات، ما بعرف هل هو كان من أهل السنة أو الله أعلم، يقول فنشطت همتي للتعليق عليه لما رأى من الصعوبة، فنشط أن يعلق عليه، فطبع الكتاب وعلق عليه الشيخ جزاه الله خير ورحمة الله عليه. لكنه لما أتى في الاعتصام نزل في الأسلوب، نزل في الأسلوب، ولذلك كلامه في الاعتصام أوضح وأبين بكثير جدا من كلامه في الموافقات. لكنه للأسف مات ولم يكمل هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب اللي بين إيدينا الاعتصام يقع في مجلدين،
مجلد أول وثالث أو مجلد أول وآخر، ولم يكمل، مات قبل أن يتم الكتاب، ولكنه سبحان الله مع هذا القدر الذي كتبه ولم يتمه وضع لطلاب العلم الذين يحملون لواء السنة وضع لهم قواعد لو أنهم وعوها وأدركوها ومشوا عليها لحقق لهم في دعوتهم بأمر الله خير كثير. ولذلك يا أخواني في أول الكلام سبق الكلام بأن نقول الشيخ ناصر يقول أنصح طلاب العلم باقتناء هذين السفرين العظيمين، أولهما الاعتصام للإمام الشافعي، والآخر اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية رحمة الله عليه. والإمام الشاطبي مع سعة العلم التي رزقه الله سبحانه وتعالى إياها كان إذا استشكل عليه أمر يراسل العلماء، فهو يذكر رحمة الله عليه في كتابه الموافقات أن هناك مسألة استشكلت على الإمام الشاطبي، وهي الأخذ بالأحوط فيما اختلف فيه العلماء. يعني إيه؟ يعني نسمع كثير من المشايخ وبعض أهل العلم يقولون إذا اختلف العلماء في مسألة فقال بعضهم بالتحريم وقال بعضهم بالتحليل فالأحوط أن تجتنب هذا الأمر. لماذا؟ من باب إيه؟ من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. فهذه المسألة أشكلت على الشاطبي. لماذا؟ يقول في معنى كلامه كثير من المسائل اختلف فيها العلماء بين التحريم والإباحة، فلو أن المكلف في كل مسألة احتاط لدخل عليه حرج ومشقة. وهناك مسألة أخرى ذكرها أيضا الإمام الشاطبي، لكن ليس المقصود بيان المسائل، المقصود يقول في بعض مسائله فراسلت بها علماء المغرب والمشرق. يعني في مسألة واحدة لم يترفع الشاطبي أن يراسل بها علماء المشرق والمغرب حتى يحل له الإشكال الذي استقر في ذهنه من بعض المسائل، مع أنه في زمنه كان قدوة أهل الأندلس وإمامهم رحمة الله عليه، لكن إمام أهل السنة. طيب ما الذي حدث للشاطبي مع أهل البدع؟ عرض الشاطبي للعذاب وعرض للسجن وعرض للإهانة بسبب مخالفة الجماهير. يقول ووالله لو أردت، الإمام الشاطبي يقول هذا الكلام كله يأتي معنا إن شاء الله في الكتاب، يقول لو أردت العزة ولو أردت أن أجد لأهل البدع مخارج من الأدلة لفعلت، وهذا يسير علي. يعني لو أنا عايز أجد لأهل البدع مخارج من الأدلة سهل، ولكني ذكرت قول الله جل وعلا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فقمت بهذه المهمة وأعلنت السنة ووجهت وتذكرت ما كان عليه الأنبياء ورضيت أن أسلك ما سلك وأن أتحمل ما تحمل. هذا معنى كلام الإمام رحمة الله عليه. لذلك يا أخواني في الحقيقة أنا أحزن كثير على إخواني طلاب العلم الذين يريدون السنة وينكرون البدع، لكنهم للأسف لا يملكون الأسلحة الشرعية ولا القواعد السلفية النقية التي تفرق لهم بين السنن والبدع. ولذلك أهل البدع في زماننا أصبحوا أصحاب ألسنة يميعون الأدلة ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فإذا لم يتقوى أهل السنة بقواعد السلف فعندئذ يضعف أهل السنة أمام الناس وتضعف شدتهم، وعندئذ يضطر العامة أن يتابعوا أهل البدع. وهذا هو السبب اللي جعلني أختار هذا الكتاب، لأن إن شاء الله راجي من الله سبحانه وتعالى أن الله يأخذ بيدي وأيديكم إلى فهم السنة الفهم العملي. هذه نبذة عن مؤلف كتاب الاعتصام. لابد لطالب العلم إذا أراد أن يبدأ بهذا الكتاب أن يعرف ما كان عليه الشيخ حتى يقبل على كتابه بنشاط وهمة، ويعرف قدر الرجل حتى يفهم ما يقوله الرجل وما يدلل عليه وما يريد أن يصل إليه. والإمام الشاطبي رحمة الله عليه ما أراد أن يصنف كتبا قط، بخلافنا إحنا في هذا الزمان تجد الصبي اللي عمره 20 سنة بدأ يكتب، نسأل الله يعفو عنه. فهو لما كتب كتاب الموافقات بيّن في المقدمة أنه ما كان ينبغي له أن يكتب في مثل هذا الأمر لأنه ليس أهلا له. يعني الشاطبي يقول عن نفسه ليس أهلا لأن يكتب في هذه العلوم، يقول ولكني لما رأيت خلو الزمان ممن يحمل السنة ويدافع عنها ولا يواجه أهل البدع اضطررت اضطرارا أن أقتحم هذا الباب وأن أدخله وأسلكه. وهذا يعلمنا كيف كان الأئمة يتواضعون ويتأدبون في المسائل، فهم أئمة قضوا أعمار كبيرة في العلم، ولكنهم كانوا يخافون من الجرأة على الدين، يخافون أن يتجرأوا على دين الله تبارك وتعالى. فلذلك يا أخواني علينا أن ندخل في بداية هذا الكتاب ونأخذ هذا الأمر بهمة حتى أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم. طبعا الإمام الشاطبي سمى هذا الكتاب بالاعتصام، وهذه التسمية لها سر وسبب. أن الإمام الشاطبي لما رأى وضع ما عليه الناس فقام بهذا الكتاب ليحقق قواعد أهل السنة حتى يعتصم الناس بما كان عليه السلف الصالح، فلذا سمى هذا الكتاب بإيه؟ بالاعتصام. وله الكتاب الآخر الأوسع وهو كتاب الموافقات، فكان الشاطبي وضع لهذا الكتاب الآخر اسم وهو التعريف بأسرار التكليف، وضع هذا الاسم لكتابه الأول أو الأكبر وهو الموافقات التعريف بأسرار التكليف. وكان للإمام الشاطبي صديق فرأى رؤيا صاحبه فجاءه قال رأيتك البارحة في المنام. قال ماذا رأيت؟ قال رأيتك في المنام تعطيني كتابا لك وتقول هذا كتابي ألفته أوفق فيه بين مذهب ابن القاسم ومالك، وصول ابن القاسم ومالك. فقال له الشاطبي أن هذه رؤية حق، أنني فعلا أؤلف هذا الكتاب وسميته التعريف بأسرار التكليف. ولما رأى هذا الرؤية غير اسم الكتاب وسمى إيه؟ الموافقات في أصول الشريعة. وكان كتاب الموافقات قبل كتاب الاعتصام، ولذلك هو في بعض المسائل يحيل على كتاب الإيه؟ الموافقات. فكتاب الموافقات كان أوسع من كتاب الاعتصام، فجاء ولخص هذا الكتاب ببعض الأشياء كتبها، وفي عندما يخوض في غمار المسألة يقول وقد فصلت هذا في كتاب آخر، يقصد به الايه؟ كتاب الموافقات اللي هو الكتاب الأعم والأشمل. والذي يقرأ الاعتصام يفهم أنه ملخص من كتاب الموافقة. فكأن الشاطبي رحمة الله عليه بعد أن ألف الموافقة رأى واسع، فأخذ جزء من الكتاب ووسع فيه بطريقة سهلة على طلاب العلم، فألف هذا الكتاب وهو إيه؟ الاعتصام. وللإمام الشاطبي كتب أخرى، وله رسالة جمعها بعض دكاترة في المغرب لا يحضرني الآن اسمه، وسماها الإفادات والإنشادات للإمام الشاطبي. في الحقيقة الشاطبي لم يؤلفها ككتاب، ولكن هذا الدكتور المغربي جمعها من كتب متفرقة فيما أنشده الشاطبي من الشعر الذي ألفه هو أو الذي أخذه من بعض شيوخه، والإفادات الفقهية وبعض الأمور المتعلقة باللغة والنحو، وإفادات عامة، وبعض الطرائف اللي حصلت بين الشاطبي وبين شيوخه، وسماها الإفادات والإنشادات. وله كتاب آخر اسمه الفتاوى للشاطبي، أيضا لم يؤلف الشاطبي ككتاب مستقل، ولكن انتقاه بعض الدكاترة المغربيين من مجموعة كتب المالكية فيما يذكرون من فتاوى الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وسماها الفتاوى لمن؟ للشاطبي. إذن فمن الكتب اللي بلغتنا عن الشاطبي هذا الكتاب اللي بين إيدينا الآن الاعتصام، والكتاب الأوسع الموافقات، ثم الإفادات والإنشادات، ثم الفتاوى للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وكان أهل البدع أهل التصوف في زمن الشاطبي كانوا يحاربون الشاطبي، كانوا يحاربون الشاطبي، لا سيما الذين يقومون بالموالد، سواء موالد الأولياء زعموا أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم.